بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال: ولكن هناك حالات لا يمكن أن تجتمع فيها نتيجة الأصل السببي ونتيجة الأصل المسببي. قلنا بأنه الاستصحاب تارة يكون أصلا سببيا، أخرى يكون أصلا مسببيا. الأصل السببي هو فيما إذا كان الاستصحاب يجري في الموضوع، فإنه أصلا سببيا للاستصحاب الجاري ماذا؟ في الحكم، باعتبار أن الموضوع كالسبب شرعا للحكم، فباستصحاب الموضوع يترتب أيضا ماذا؟ الحكم، لأن الحكم من الآثار الشرعية للموضوع. بينما استصحاب الحكم لا يترتب عليه ماذا؟ الموضوع، لأن الموضوع ليس من الآثار الشرعية للحكم. واستصحاب الحكم أسميناه بالأصل المسببي، باعتبار أن الحكم كالمسبب لمن؟ للموضوع. عليكم السلام. مثلنا بالدرس السابق بمثال يتحد فيه الأصل السببي والأصل المسببي في النتيجة ولا يتنافيان في النتيجة. مثلنا باستصحاب طهارة الماء واستصحاب جواز شرب الماء. استصحاب طهارة الماء يثبت جواز شربه، لأن جواز الشرب من الآثار الشرعية لطهارة الماء. بينما استصحاب طهارة الماء، استصحاب هذا الحكم، عفوا، استصحاب جواز شرب الماء لا يثبت ماذا؟ طهارة الماء، لأن طهارة الماء ليست من الآثار الشرعية لجواز شربه. الآن المصنف يقول في حالات قد يتنافى الأصل السببي مع الأصل المسببي في النتيجة، يتنافيان، كاستصحاب شنو؟ طهارة الماء مع استصحاب نجاسة الثوب المغسول بذلك الماء. فإذا كان هناك ماء مشكوك الطهارة وغسلنا به ماذا؟ ثوب نجس، لا أشكال سنشك حينئذ بطهارة الثوب. الثوب كان متيقن النجاسة، كان نجس قطعا قبل أن يغسل، الآن مشكوك نستصحب النجاسة. الماء الذي هو مشكوك الطهارة كان متيقن الطهارة سابقا، نستصحب الطهارة. استصحاب طهارة الماء يثبت به ماذا؟ طهارة الثوب، لأن طهارة الثوب من الآثار الشرعية لطهارة الماء المغسول. بينما طهارة الثوب ليس من آثاره الشرعية ماذا؟ طهارة الماء. ما عندي دليل يقول بأنه إذا طهر الثوب فالماء ماذا؟ طاهر. نعم، لدي دليل يقول إذا غسل الثوب بالماء الطاهر طهر الثوب، فطهارة الثوب من الآثار الشرعية لطهارة الماء. هذان الاستصحابان متنافيان، الاستصحاب السببي وهو استصحاب طهارة الماء، هذا موضوع طهارة الماء هو استصحاب سببي، هذا يثبت طهارة الثوب من آثاره الشرعية طهارة الثوب. بينما الاستصحاب الحكمي استصحاب نجاسة الثوب ينفي ماذا؟ ينفي الطهارة، فيتنافيان، أحدهما يثبت الطهارة و والآخر ينفي ماذا؟ ينفي الطهارة. ماذا نصنع في مثل هذه الحالة؟ يقول المصنف هناك قاعدة، وهي أنه كلما كان أحد الأصلين، هذه القاعدة هي توجب تقديم الأصل السبع المسببي، وهي هذه القاعدة كلما كان أحد الأصلين يعالج موضوع الأصل الآخر دون العكس، يعني الأصل الآخر لا يعالج موضوع الأصل الأول، كلما كان كذلك قدم الأصل المعالج للموضوع على الأصل الآخر الذي لا يعالج الموضوع. فعندي أصل أول وأصل ثاني، إذا كان الأصل الأول يعالج موضوع الأصل الثاني بينما الأصل الثاني لا يعالج ماذا؟ موضوع الأصل الأول، فيقدم الأصل الأول لأنه يعالج ماذا؟ يعالج موضوع الأصل الثاني. هذه القاعدة لو طبقناها في المقام في الأصل السبب والمسبب، هذه توجب أن يقدم الأصل السببي يعني الاستصحاب في الموضوع على الأصل المسببي يعني الاستصحاب وين؟ في الحكم. لماذا؟ لأن الاستصحاب في الموضوع الأصل السببي يعالج موضوع الأصل المسببي الاستصحاب في الحكم. بيان ذلك تقدم بأن استصحاب الموضوع يثبت به ماذا؟ يثبت به الحكم، بينما استصحاب الحكم لا يثبت به ماذا؟ الموضوع. وعلى هذا الأساس نقول بأنه حيث أن موضوع الاستصحاب الحكمي في الموضوع الشك بطهارة الثوب، وهذا موضوع الاستصحاب الحكمي شو الموضوع؟ الشك بطهارة الثوب. والاستصحاب الموضوعي موضوع الشك بطهارة الماء، هذا موضوع، حيث أن هذا هو الموضوع. والاستصحاب الموضوعي استصحاب طهارة الماء يثبت ماذا؟ أن الثوب طاهر، فيعالج موضوع الآخر، موضوع الأصل الآخر الشك بطهارة الثوب. استصحاب الموضوع استصحاب طهارة الماء يحرز طهارة الثوب، فيحرزه تعبدا، فعالج موضوع الآخر، موضوع الأصل الآخر الاستصحاب الحكمي موضوعه الشك بطهارة الثوب. واضح؟ فالأصل الموضوعي عالج موضوع الأصل الآخر دون عكس الأصل الحكمي وهو استصحاب نجاسة الثوب لا يعالج ماذا؟ موضوع الأصل الأول. الأصل الأول موضوع الشك بطهارة الماء، استصحاب نجاسة الثوب لا يثبت نجاسة الماء ولا يحرز نجاسة الماء، فلا يعالج موضوع الأصل الآخر. إذن هاي القاعدة لو طبقناها في المقام نجد أنها تقتضي تقديم الأصل السببي على الأصل المسببي، لأن الأصل السببي وهو الاستصحاب الموضوعي يحرز الحكم، وإذا أحرز الحكم عالج موضوع الاستصحاب الحكمي، لأن الاستصحاب الحكمي موضوع الشك في الحكم والاستصحاب الموضوعي يحرز الحكم فيعالجه، بينما الاستصحاب الحكمي لا يعالج موضوع الاستصحاب الموضوعي، لأن الاستصحاب الحكمي لا يحرز به الموضوع حتى نقول يعالج ماذا؟ يعالج الاستصحاب الموضوعي الذي هو موضوعه الشك في الطهارة، لا يعالجه. واضح؟ إذن هاي القاعدة لو طبقت بالمقام في المقام فهي تقتضي تقديم الأصل السببي الاستصحاب الموضوعي على الأصل المسبب الاستصحاب الحكمي. هذا المقدار واضح؟ خلنا نقرأ. قال ولكن هناك حالات لا يمكن أن تجتمع فيها نتيجة الأصل السببي ونتيجة الأصل المسبب معا، فيتعارض الأصلان بلحاظ النتيجة. ونجد مثال ذلك في نفس الماء المذكور سابقا، إذا استصحبنا طهارته وغسلنا به ثوبا نجسا فإن من أحكام طهارة الماء أن يطهر الثوب بغسله به، وهذا معناه أن استصحاب طهارة الماء يحرز تعبدا وعمليا أن الثوب قد طهر، فيحرز الحكم من آثاره هذا، لأنه أثر، لأن طهارة الثوب أثر شرعي للمستصحب اللي هو طهارة الماء. ولكن إذا لاحظنا الثوب نفسه نجد أن على يقين من نجاسته قبل غسله وعدم طهارته سابقا، ونشك الآن في أنه طهر أو لا. ليش تشك طهر أو لا؟ لأننا لا نعلم ما إذا كان قد غسل بماء طاهر حقا أو لا. مو إذا كان الماء طاهر فعلا فالثوب طهر، إذا كان الماء ليس بطاهر الثوب لم يطهر. إذا نشك بطهارة الثوب وكان متيقن النجاسة نستصحب النجاسة، وبذلك تتواجد الأركان لجريان استصحاب النجاسة وعدم الطهارة في الثوب. الثوب كان متيقن النجاسة، الآن مشكوك نستصحب النجاسة. ونلاحظ بناء على هذا أن الأصل السببي الذي يعالج المشكلة في مرحلة الموضوع استصحاب الطهارة، والذي يعالج المشكلة في مرحلة الموضوع والسبب ويجري في حكم الماء نفسه، يتعبدنا نفس هذا بطهارة الثوب. مو لا، نفس هذا الاستصحاب في الموضوع استصحاب طهارة الماء، هذا بنفسه يتعبدنا ماذا؟ بطهارة الثوب، لأن طهارة الثوب من الآثار الشرعية لطهارة الماء، ويثبت بالاستصحاب الآثار الشرعية للمستصحاب. وأن الأصل المسببي اللي هو استصحاب الحكم، مثالنا استصحاب نجاسة الثوب، الذي يعالج المشكلة في مرحلة الحكم والمسبب، ويجري هذا الأصل في حكم الثوب نفسه، في حكم الثوب نفسه، هذا يتعبدنا بعدم طهارة الثوب فقط، ولا يثبت أن الماء ما به نجس، ما يثبت أن الماء نجس، لأن نجاسة الثوب ليس من آثار الشرعية، لمن ليس من آثاره الشرعية هي نجاسة الماء، ليس من آثاره. وهذا معنى التنافي بين نتيجتي الأصلين وتعارضهما، فالاستصحاب الأول وهو طهارة الماء يثبت طهارة الثوب، الاستصحاب الثاني استصحاب نجاسة الثوب ينفي نجاسة الثوب، فيتعارضان يتنافيان في النتيجة. وتوجد هنا قاعدة تقتضي تقديم الأصل السببي، يعني الاستصحاب في الموضوع اللي هو في مثالنا استصحاب طهارة الماء، على الأصل المسببي اللي هو الاستصحاب في الحكم الذي هو في مثالنا استصحاب ماذا؟ نجاسة الثوب. قال: وهي هي القاعدة أنه كلما كان أحد الأصلين يعالج مورد الأصل الثاني دون العكس، يعني الأصل الثاني لا يعالج مورد الأصل الأول، قدم الأصل الأول المعالج لمورد الأصل الثاني، قدم الأصل الأول على الثاني. هاي قاعدة عامة، هاي القاعدة لو طبقناها في محل كلامنا في الأصل السببي والمسببي نجد أنها تقتضي تقديم الأصل السببي، يعني الاستصحاب في الموضوع. قال: وهذه القاعدة تطبق على المقام، لأن الأصل السببي يحرز الأصل السببي، يعني استصحاب طهارة الماء، يحرز لنا تعبدا طهارة الثوب، لأن طهارة الثوب من الآثار الشرعية لطهارة الماء، لأنها يعني طهارة الثوب أثر شرعي لطهارة الماء. ولكن الأصل المسببي يعني استصحاب نجاسة الثوب لا يحرز لنا نجاسة الماء ولا ينفي طهارته، لا يحرز الطهارة ولا ينفي الطهارة، واضح؟ فهو ساكن عن الطهارة، لا مدخلية له بالطهارة، لأن الطهارة وعدم الطهارة ليست من الآثار الشرعية لنجاسة الثوب حتى تثبت باستصحاب نجاسة الثوب، لأن ثبوت الموضوع اللي هو نجاسة الثوب، عفوا، اللي هو طهارة الماء أو نجاسة الماء، ليس أثرا شرعيا لحكمه اللي هو شنو؟ اللي هو طهارة نجاسة الثوب. أحسنتم، مو أثر شرعي، واضح؟ ثبوت الموضوع اللي هو نجاسة الماء ليست أثرا شرعيا لثبوت حكمه، وهو ماذا؟ نجاسة الثوب. نعم، لو كانت أثر شرعي إيه؟ حينئذ نقول باستصحاب نجاسة الثوب يثبت ماذا؟ أن الماء نجس، لأنها من آثار الشرعية نجاسة الماء، لأنها ليست من آثاره الشرعية. وعلى هذا الأساس يقدم الأصل السببي على الأصل المسببي، لأن الأصل السببي يعالج مورد الأصل المسببي، بينما الأصل المسببي لا يعالج مورد الأصل السببي. فنطبق القاعدة، هذه القاعدة تقتضي التقديم. هذا التقديم على أي وجه من وجوه التقديم؟ تعرفون من نقدم دليل على دليل آخر، هناك وجوه للتقديم، إما من باب التخصيص أن هذا أخص من ذاك، وإما من باب الأظهرية على الدليل أظهر من ذاك، وإما من باب الحكومة هذا الدليل حاكم على ذاك الدليل، وإما من باب الورود، وهكذا. هذا التقديم الآن، تقديم الأصل السببي على تقديم الأصل السببي على الأصل المسببي لأي وجه. الشيخ الأنصاري شيخ الأعظم قدس الله نفسه قال بأن التقديم هنا من باب الحكومة، فإن الأصل السببي حاكم على الأصل المسببي، والحكومة هي رفع موضوع أحد الدليلين أو توسع في موضوع أحد الدليلين تعبدا بالتعبد، فهي إما تضييق للموضوع وإما توسع للموضوع، تضييق للموضوع بأن نرفع أحد أفراد الموضوع أو كل الموضوع أصلا، أو لا توسع في الموضوع، في موضوع الدليل الآخر أحد الدليلين يوسع موضوع الدليل الآخر. هذه التوسعة والتضييق ليست حقيقية، بمعنى أن الدليل الآخر لا يضيف فردا حقيقيا في التوسعة، وفي التضييق لا يرفعه من موضوع الآخر حقيقتان، وإنما يرفعه ماذا؟ بالتعبد الشرعي، تعبدا بالاعتبار والتعبد، وهذا الاعتبار والتعبد ثابت بالتعبد الشرعي بالدليل الشرعي، كما في لا ربا بين الوالد وولده، هذا حاكم على دليل حرمة الربا. ليش حاكم؟ لأن هذا دليل لا ربا بين الوالد وولده ينفي أن يكون هذا ربا، الربا زيادة حكمها الحرمة، مو الربا موضوع الزيادة، الربا هي موضوع حكمها الحرمة. الدليل هذا يقول لا ربا، يقول هذا كأنه مو زيادة، هذه ليست زيادة حقيقة، لو زيادة هي زيادة. هو الأب عندما مثلا يقرض ولده ياخذ من عنده زيادة، فهي زيادة فهي ربا، إلا أن هذا الدليل يقول لا ربا بين الوالد وولده، لا زيادة. هي حقيقة أكو زيادة، ولكن الشرع يقول تعبدا هاي كأنما شنو، كأنما ليست بزيادة، فهي تضيق من موضوع حرمة الربا فيخرج منه الزيادة بين الولد وولده، يخرج حقيقة لو تعبدا، تعبدا تعبدا من زيادة حقيقة. شلون خرج تعبدا؟ بالتعبد الشرعي. هذا الدليل يقولون بأنه حاكم على ذاك الدليل، هاي من الحكومة واضح. الشيخ الأنصاري يقول هنا في الأصل السببي والمسببي تقديم السبب على المسبب من باب الحكومة، وذلك باعتبار أن الأصل السببي رافع لموضوع الأصل المسببي تعبدا محققة. واضح بيان ذلك شلون رافع الموضوع. الأصل المسببي لاستصحاب في الحكم شنو موضوعه كان؟ الشك بطهارة الثوب، هذا موضوعه اللي هذا ركن من أركان الاستصحاب. الاستصحاب يحتاج يقين سابق، شك لاحق مو. فالأصل المسببي هنا من ركنه الثاني الشك بطهارة الثوب، هذا المسببي. السببي يعني استصحاب طهارة الماء يحرز طهارة الثوب لو ما يحرزه، يحرزه، لأن طهارة الماء من الآثار الشرعية لطهارة الثوب كما تقدم. فإذا كان يحرز طهارة الثوب سيرفع الشك بطهارة الثوب لما يرفعه، يرفعه إلا أنه تعبدا مو حقيقة. واضح؟ تعبدا. فالاستصحاب لا يفيد العلم بطهارة الثوب حتى يرفع الشك بطهارة الثوب حقيقة، الاستصحاب يفيد التعبد بطهارة الثوب، فيرفع موضوع الدليل الآخر والأصل الآخر تعبدا. خب قلنا إذا كان أحد الدليلين يرفع موضوع الدليل الآخر تعبدا، مش يسمي هذا حاكم لمو حاكم؟ حاكم. فالأصل السببي حاكم على الأصل المسببي لأنه يرفع موضوع تعبدا ويحرز موضوع تعبدا، ولا عكس. فإن الأصل المسببي لا يحرز موضوع الأصل السببي، فإن استصحاب نجاسة الثوب لا يثبت به ماذا؟ نجاسة الماء، حتى نقول يرفع الشك بالنجاسة فلا يجري استصحاب طهارة الماء، يعني طهارة الماء موضوع ماذا؟ استصحاب طهارة الماء موضوعه الشك بالطهارة. فلو كان الأصل المسببي يحرز الطهارة النجاسة يرفع موضوع لما يرفع، يرفعه لو كان، إلا أنه لا يحرز النجاسة. يعني قلنا بأن استصحاب نجاسة الثوب ليس من آثاره، ليس من آثاره الشرعية نجاسة الماء حتى يرفع موضوع الأصل الأول. إذن الأصل السببي حاكم على الأصل المسببي لأنه رافع لموضوعه، فإن استصحاب طهارة الماء نحرز به ماذا؟ نحرز به طهارة الثوب تعبدا، فيرفع موضوع الأصل الآخر لأن موضوع الشك بطهارة الثوب ولا عكس. هذا ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري. ثم المصنف يقول بأنه هناك بحث بأن تقديم الأصل السببي على المسببي هل هو خاص في حالة التنافي بين الأصلين، أو هو يشمل حتى حالة ماذا؟ التوافق بين الأصلين. المثال الأول ذكرنا استصحاب طهارة الماء وجواز شربه، واستصحاب جواز شربه لا يتنافيان، استصحاب طهارة الماء يثبت جواز شرب الماء، واستصحاب جواز الشرب هم يثبت جواز الشرب، غير متنافيين. واضح؟ الأصل السببي مقدم على الأصل المسببي فقط في حالة التنافي بين الأصلين، الحالة الثانية لو حتى في الحالة الأولى وهي حالة التوافق بين الأصلين. خب لا إشكال بأنه في حالة التنافي يقدم، هذا قدر متيقن. إحنا كلامنا هذا يشمل حتى حالة التوافق أو لا يشمل حالة التوافق؟ واضح؟ يقول بأنه فكرة الحكومة ذكرناها في تقديم الأصل السببي على الأصل المسببي، هاي قد عممت حتى لحالة التوافق. وتقديم الأصل السببي على الأصل المسببي في الحكومة على أي أساس قلنا؟ شلون حاكم؟ أحسنت، رافع لموضوع، لأن الأصل السببي يحرز ماذا؟ موضوع يرفع موضوع الأصل الآخر، فإذا رفعه لا يجد بعد. خب إذا كان هذا هو الملاك في التقديم فهذا ثابت حتى في حالة التوافق، فإن استصحاب طهارة الماء نحرز به ماذا؟ قل ويا جواز شربه تعبدا. فإذا أحرزنا جواز شربه تعبدا بعد إلى معنى أن يجري استصحاب جواز الشرب؟ ما إلى معنى، لأن استصحاب جواز الشرب موضوع الشك بجواز الشرب، هذا الشك يرتفع تعبدا باستصحاب طهارة الماء، لأن باستصحاب طهارة الماء سنحرز تعبدا جواز الشرب، وإذا أحرزنا جواز الشرب إذا لا معنى ماذا؟ أن يجري استصحاب جواز الشرب، الموضوع يرتفع تعبدا فيكون حاكما عليه ومقدما عليه. ولذا قالوا بأنه الطولية محفوظة في الأصل السببي والمسببي حتى في حالة التوافق. فين الطولية؟ يعني لا يمكن أن يجري الأصل المسببي إلا عند عدم جريان الأصل السببي. ما دام الأصل السببي يجري فالمسببي ماذا؟ فالمسببي لا يجري سواء كان موافقا أو مخالفا. واضح؟ هاي بناء على فكرة الحكومة التي ذكرها الشيخ الأنصاري. بس ملاحظة، المصنف لا يبني على هذا الوجه في التقديم، المصنف الحلقة الثالثة سيأتي إن شاء الله، المصنف لا يبني على هذا الوجه في التقديم، يبني على وجه آخر. قال وقد عبر الشيخ الأنصاري والمشهور عن ذلك بأن الاستصحاب السببي حاكم على الاستصحاب ماذا؟ المسببي. ليش حاكم؟ لأن الركن الثاني في المسببي استصحاب نجاسة الثوب، الركن الثاني فيه في الاستصحاب هو الشك في نجاسة الثوب وطهارته. الركن الأول يقين بالنجاسة، الركن الثاني الشك بالنجاسة الثوب. والركن الثاني في السببي هو في السبب، يا هو السببي استصحاب طهارة الماء. والركن الثاني في السببي هو الشك في طهارة الماء ونجاسته. والأصل السببي يعني استصحاب طهارة الماء بإحرازه الأثر الشرعي، يعني نجاسة، يعني طهارة الثوب، وهو طهارة الثوب يهدم الركن الثاني للأصل المسببي، يرفعه تعبدا، فهو أحرز لنا طهارة الثوب تعبدا فيرفع الشك بالطهارة. ولكن الأصل المسببي يعني استصحاب نجاسة الثوب باعتبار عجزه عن إحراز نجاسة الماء كما تقدم. واضح؟ لأن نجاسة الماء ليست من الآثار الشرعية لنجاسة الثوب، لا يهدم الركن الثاني للأصل السببي، مو ما يرفع موضوعه، الأصل السابي يعني استصحاب طهارة الماء موضوع الشك بطهارة الماء، هذا لا يرتفع باستصحاب نجاسة الثوب، لأن استصحاب نجاسة الثوب لا يثبت بأن الماء ماذا طاهر، حتى عفوا نجس، حتى نحرز نجاسة الماء فيرتفع ماذا الشك بطهارة الماء، لا ما يحرز النجاسة، فلا يرفع موضوع آخر فيبقى الآخر يجري. قال فالأصل السببي استصحاب طهارة الماء تام الأركان، يقين سابق وشك لاحق فيجري. والأصل المسببي يعني استصحاب نجاسة الثوب قد انهدم ركنه الثاني وهو الشك بنجاسة الثوب. ليش انهدم؟ لأنه قد أحرزنا نجاسة الثوب تعبدا. بماذا أحرزنا؟ باستصحاب طهارة الماء. قال فلا يجري، فلا يجري الأصل الثاني الأصل المسببي. وقد عممت فكرة الحكومة للأصل السببي على الأصل المسببي، الأصل السببي حاكم على الأصل المسببي، عممت بحالات التوافق. بين الأصلين أيضا، يعني أيضا شنو أيضا؟ يعني كما كانت شاملة علما لحالات المخالفة والتنافي بين الأصلين. فاعتبر الأصل المسببي طوليا دائما ومترتبا على عدم جريان الأصل السببي، فهو في طوله لا في عرضه. شنو في طوله؟ يعني لا يمكن أن يجري إلا بعد عدم جريان الأصل السببي، سواء كان الأصل المسببي موافقا له للسبب أو مخالفا، لأن الأصل السببي إذا جرى ألغى موضوع الأصل المسببي على أي حال، يعني سواء موافق أو شنو أو مخالف، النتيجة يلغي موضوعه بعد ما في شك إذا جرى الأصل السببي، فلا يفرق فيه بين أن يكون ماذا موافق أو مخالف، النتيجة موضوعه غير متحقق فلا يجري وإن كان موافقا. واضح إن شاء الله. هذا هو تمام الكلام في بحث الأصول العملية. ينتقل المصنف إلى آخر أبحاث هذا الكتاب وهو بحث التعارض بين الأدلة، وفي الحقيقة من الأبحاث المهمة عمليا يعني في مقام استنباط الحكم الشرعي، وإن كان باعتبار المرحلة المصنف اختصر فيه أو اختصر في هذا الباب، إلا هو من الأبحاث المهمة، فيها أبحاث طويلة باعتبار أن الفقيه غالبا عندما يستنبط الحكم الشرعي غالبا تمر عليه حالة ماذا؟ حالة التعارض بين الأدلة وكيفية الجمع بين تلك الأدلة، بخلاف بعض المسائل الأصولية الأخرى المتقدمة وغيرها، فإن بعض المسائل قد لا تمر بالفقه إلا نادرا نادرا، بينما بحث التعارض قلما تخلو مسألة أصولية مسألة فقهية من بحث ماذا؟ من بحث التعارض، إذ أن في المسائل الفقهية يقع التنافي بين الأدلة في ظاهرها، كنا نعلم كيفية الجمع بين تلك الأدلة وتقديم أي دليل على دليل آخر، قضية الجمع العرف الجمع العرفي والجمع التبرعي، فيه مسائل مهمة عمليا. هذا البحث يقسم إلى أبحاث ثلاثة قسمه المصنف، إلى التعارض بين الأدلة المحرزة، ثم التعارض بين الأصول العملية، ثم التعارض بين الدليل المحرز والأصل العملي. تقدم بيان معنى الأدلة المحرزة وبيان معنى الأصل العملي. الدليل المحرز هو الدليل الذي يكشف ماذا عن الحكم الشرعي، وجوب، حرمة، استحباب، كراهة، الدليل المحرز. بينما الأصول العملية هي نوع أدلة ليست كاشفة ماذا؟ كاشفة عن نوع الحكم الشرعي، وإنما هي أدلة جعلها الشارع لرفع الحيرة عن المكلف ولبيان الوظيفة العملية، باعتبار أنه لا تخلو واقع ماذا؟ عن حكم. فالمكلف إذا عجز عن الوصول للحكم الشرعي جعل الشارع المقدس أحكاما خاصة وهي أو أدلة خاصة وهي الأصول العملية، حتى ترفع المكلف، حتى ترفع الحيرة شنو عن المكلف في مقام العمل. فهي مجرد تبين الوظيفة العملية للمكلف كالبراءة، الاستصحاب، التخيير، الاحتياط. هذه أدلة، هذه أصول عملية، إذ أنها لا تبين نوع الحكم الشرعي، وإنما البراءة تقول للمكلف أنت في مقام العمل موسع عليك لا تؤاخذ. الاستصحاب لا يبين أن هذا هو الحكم الواقعي ولا يكشف عن أن هذا هو الحكم الواقعي، وإنما في مقام العمل ابقي ما كان ماذا؟ على ما كان. هذه أصول عملية في قبال أدلة المحرزة وقد تقدمت. إذا كان كذلك فيجي التقسيم السابق، أن التعارض تارة يكون بين دليلين محرزين، كالتعارض بين الخبرين مثلا، كالتعارض بين السيرة والخبر، كالتعارض دليل محرز، وتارة بين أصلين عمليين كالتعارض بين استصحابين. هذا الآن تقدم بين الأصل السببي والأصل المسببي، كتنافي بينهم. وتارة أخرى وتارة ثالثة أن التعارض يكون بين أصل عملي ودليل محرز، كالتعارض بين الخبر وبين الاستصحاب مثلا. الخبر يثبت الوجوب، الاستصحاب ماذا؟ يثبت الجواز مثلا، فيتعارض. لذلك المصنف قسم البحث إلى هاي الفصول الثلاثة. قال: عرفنا فيما سبق أن الأدلة على قسمين، وهما الأدلة المحرزة والأدلة العملية أو الأصول العملية. ومن هنا يقع البحث تارة في التعارض بين الدليلين من الأدلة المحرزة، بين خبرين مثلا، وأخرى في التعارض بين دليلين عمليين كالتعارض بين الاستصحابين، وثالثة في التعارض بين دليل محرز ودليل عملي كالتعارض بين الاستصحاب والأصل العملي، بين الاستصحاب والخبر مثلا. فالكلام في ثلاثة فصول نذكرها فيما يلي تباعا إن شاء الله تعالى. الفصل الأول: التعارض بين الأدلة المحرزة. الدليل المحرز المصنف يقول هو إما شرعي وإما عقلي. الدليل المحرز إما شرعي وإما عقلي. قد دليل عقلي يحرز ماذا؟ الحكم الشرعي، كما مثلا إذا بنينا على أنه إذا وجب الشيء وجبت ماذا؟ مقدمته. هذا دليل عقلي وهو يحرز الحكم. ليش؟ لأنه يثبت وجوب المقدمة وجوبا شرعيا، هذا يثبت ويحرز نوع الحكم الشرعي مو وظيفة عملية. فدليل عقلي. إذن الدليل المحرز إما شرعي وإما عقلي. الشرعي يعني إذا كان وارد منين؟ من الشرع. والشرعي إما لفظي وإما غير لفظي. اللفظي مثل شنو؟ اللفظي مثل قول المعصوم، هاي الأخبار التي تنقل لنا ماذا؟ قول المعصوم. غير لفظي مثل شنو؟ مثل الإجماع، مثل السيرة،
الأدلة غير لفظية اللي يعبر عنها بالدليل اللبي، ما بيها لفظ. واضح؟ إذن الدليل إما شرعي وإما عقلي، والدليل الشرعي إما لفظي وإما غير لفظي. هاي من جهة. من جهة أخرى الدليل تارة يكون قطعيا وأخرى ماذا؟ ظني. هذا التقسيم يكون في خصوص الشرعي. الدليل الشرعي مرة قطعي مرة ظني. قطعي مثل شنو؟ المتواتر مثلا، خبر المتواتر هذا قطعي، ومرة لا ظني كخبر الواحد. خبر الواحد وقام الدليل القطعي على حجيته، لأن الدليل الظني بأصله ليس بحجة. وأما الدليل العقلي فينحصر بماذا؟ بالقطعي. ليش؟ لأن الدليل الظني العقلي ليس بحجة، لم يقم الدليل على حجيته، فحتى يكون حجة لابد أن يكون ماذا؟ قطعيا. لذلك بحث الدليل العقلي إنما يبحثون عن الملازمات العقلية التي تفيد ماذا؟ القطع. هل العقل يقطع بالملازمة بين وجوب الشيء وبين وجوب مقدمته؟ هل يقطع العقل بالملازمة بين الأمر بالشيء والنهي عن ضده العام أو الخاص؟ هل يقطع العقل بالملازمة بين النهي عن الشيء وبين فساده؟ واضح؟ فالحجة هو الدليل العقلي القطعي. ليش حجة؟ لأن القطع والعلم حجة بذاته، فلا يحتاج إلى دليل على حجيته. واضح؟ إذن الدليل العقلي هو خاص بماذا؟ بالقطعي. أما الظني ماكو دليل قام على حجيته. واضح؟ إذن الدليل الشرعي لفظي وغير لفظي، والدليل العقلي عندنا الدليل العقلي فقط في القطعي، والدليل اللفظي سواء كان، والدليل الشرعي سواء كان لفظيا أو لا قد يكون قطعيا قد يكون ماذا؟ ليس بقطعي. القطعي حجة بذاته غير القطعي الذي قام الدليل ماذا؟ على حجيته. هذا فقط هو الحجة. ونحن في مقام التعارض لا يدخل في التعارض إلا الدليل الحجة، فرع الحجية. إذ ما معنى أن يتعارض دليل الحجة مع دليل شنو؟ ليس بحجة. واضح؟ إذا اتضح هذا نقول الدليل العقلي إذا تعارض مع دليل آخر، الدليل العقلي قلنا خاص بشنو؟ بالقطعي. إذا تعارض مع دليل آخر، الدليل الآخر هو الشرعي، الشرعي سواء كان لفظيا ماذا؟ أو غير لفظي، إذا تعارض معه حينئذ لا إشكال في تقديم الدليل العقلي. ليش؟ لأن الدليل العقلي بحسب الفرض قطعي، ومع القطع به نعلم بكذب الدليل الآخر، وإذا علمنا بكذب الدليل الآخر لا معنى حينئذ لحجيته وللتعبد بحجيته. مثلا إذا قام الدليل العقلي القطعي على أن الأمر الفلاني واجب على الشيء الفلاني، مثلا هاي مقدمة واجبة، إذا واجب الشيء وجدت مقدمته فقط عن واجبة، ثم قام خبر على أنها ليست بواجبة، على أن المقدمة ليست بواجبة، الدليل القطع العقلي المفروض أنه أفاد القطع بوجوب المقدمة والعلم بوجوبها. خب إذا أفاد القطع والعلم، فإذا قام دليل آخر على شنو؟ على أن المقدمة ليست بواجبة، رأسا هذا المكلف الذي الذي حصل عنده القاطع بالوجوب يحصل له العلم بكذب ذلك الدليل. مو لا صح لو لا أمر وجداني. أنت الآن شفت شنو؟ أنت الآن أمامك زيد هذا حي تقطع بحياته، من يجيك خبر ويقول لك زيد مات هذا الخبر رأسا تكذبه ولا لا؟ ليش؟ عندك علم بالحياة. فإذا عندك قطع بالحياة الدليل الظني رأسا تكذبه، مو ولا عندك قطع، فقبال القطع الخطأ الكذب. إذن كل دليل عقلي إذا عرضه دليل آخر شرعي سواء كان لفظيا أو لا يحصل العلم بكذب ذلك الدليل الآخر، يعني المفروض أنه بالقاطع حصل له العلم، القاطع والعلم والانكشاف بذلك الدليل العقلي. إذا حصل له العلم والقاطع إذن ذاك الدليل الآخر يحصل له العلم بكذبه، وإذا حصل العلم بكذبه أكو معنى للتعبد به؟ لا. الشارع يعبدك عند الشك. الآن أنت شاك لو قاطع، قاطع بعد ما حكوا شك، الآن ما أكو معنى للتعبد، واضح؟ فيسقط الدليل الآخر عن الحجية قطعان. إذن إذا عارض دليل قطعي، إذا عارض دليل عقلي دليل آخر، الدليل العقلي هو الذي يقدم باعتبار أن الدليل العقلي هو قطعيون، أما الدليل العقلي غير القطعي أصلا هذا خارج المهلك. قلنا إحنا كلامنا في الدليل العقلي القطعي فقط، هذا هو اللي حجة، ذاك مو حجة. واضح؟ هذا إذا كان الدليل عقلي قطعي، وإذا كان دليل عقلي غير قطعي قلنا هذا أصلا مو حجة وخارج المحل الكلام. هذا إذا تعارض الدليل العقلي القطعي مع دليل آخر شرعي سواء كان لفظي أم لا. وإذا تعارض دليلان شرعيان، فمرة يكون لفظيين اثنيناتهم لفظيين، ومرة يكون أحدهما لفظي والآخر ماذا ليس بلفظي كخبر الواحد ويسيرة، مرة ثالثة يكون معا من أدلة شرعية غير اللفظية سيرة ويسيرة، يا سيرة ويا إجماع. المصنف يقول المهم في المقام هي الحالة الأولى، لأن هي التي تكثر شنو؟ يكثر التعارض فيها في مقام استنباط الحكم الشرعي، وهي تعارض دليل شرعي لفظي مع دليل شرعي آخر لفظي آخر. عادة هذه الأخبار هي تكون ماذا؟ متعارضة. لذلك يقول سنخص البحث بهذه بالصورة الأولى. قال
الشيخ باسم الدليل العقل القطعي يعتبر عارض مع الدليل الشرع القطعي أيضا، الشرع أيضا قطعي.
إيه شو تقول يتعارض؟ الشارع ما المصنف ما أشار له، وأنا هم تعمدت ما أشير له. مستحيل، ما ممكن أن المكلف يقطع بشيء ويقطع بشيء آخر مضاد له، صح لو لا؟ ما ممكن. تقدر تقطع بوجوب الصلاة وفي نفس الوقت تقطع بعدم وجوبها؟ ها؟
على أي حال
سواء كان وين
الكلام الذي يكون
في عارض دليل عقلي
مع دليل عقلي قطعي
قدم على معارضي سواء كان لفظيا أو لا
لفظيا.
أما إذا كان قط ما يصير أصلا، مستحيل. هم يشرحون يستحيل أن يتعارض دليلان قطعيان. ليش؟ ما ممكن أن تقطع أنت بشيء وتقطع ماذا؟ بضد. أنت إذا قطعت بالدليل العقلي الذي يوجب الصلاة حينئذ لا تقطع ماذا؟ لا تقطع بالدليل الآخر اللفظي الذي ينفي الصلاة، ما يصير. أنت قاطع بهذا بذاك ما تقطع، وإذا قطعت بذاك لا تقطع بهذا. واضح إن شاء الله؟ فإما أن ينتفي القطع بأحدهما أو ينتفي القطع بكليهما. أنت عندك قطع يجي آخر قطع إذا نشكك ما تدري هو الصحيح. إذا اثنين مصرون شنو؟ ليس هذا قطعيا. وإحنا فارضين أن العقل قطعي إذا آخر مقطعي. إحنا فارضين أن العقل قطعي إذا آخر مقطعي. واضح؟ فإذا إذا كان العقل قطعي فالآخر لابد أن لا يكون قطعيا. واضح شأن. لأن آخر إذا كان قطعيا هذا مستحيل. فإذا إما أن ينتفي وإما أحدهما قطعي. ينتفي ما 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 مفروض. إحنا فارضين أن شنو؟ أن العقل قطعي إذا الآخر مقطعي. واضح إن شاء الله. قال الدليل المحرز كما تقدم إما دليل شرعي لفظي أو دليل شرعي غير لفظي أو دليل عقلي. فإما شرعي وإما لفظي. الشرعي عفوا إما شرعي وإما عقلي. الشرعي إما لفظي وإما غير لفظي. والدليل العقلي لا يكون حجة إلا إذا كان قطعيا، أما الظني فلم يقم الدليل على حجيته. وأما الدليل الشرعي بقسمي يعني اللفظي وغير اللفظي فقد يكون قطعيا وقد لا يكون قطعيا ظنيا، ولكن مع كونه ماذا؟ حجة. قام الدليل على حجيته كخبر الواحد مو قطعي إلا أنه قام الدليل على حجيته. قال فإذا تعارض الدليل العقلي مع دليل ما فإن كان الدليل العقلي قطعيا قدم على معارضه على أي حال سواء كان لفظيا أو لا، لأن الدليل العقلي يقتضي القطع بخطأ المعارض لأنه قطعي. فإذا المعارض قطعا هو خطأ، وكل دليل يقطع بخطئه يسقط عن الحجية، ما إلى معنى أن يتعبدنا ماذا بحجيته. التعبد بالحجية عند الشك مو عند العلم. وإن كان الدليل العقلي غير قطعي فهو ليس حجة في نفسه لكي يعارض ما هو حجة من الأدلة الأخرى. التعارض فرع الحجية، ما إلى معنى أن حجة يعارض شنو لا حجة، إلى معنى هذا ذاك مو حجة أصلا شلون يعارضه. وإذا تعارض دليلان شرعيان فتارة يكونان لفظيين معا كخبرين، وأخرى يكون أحدهما لفظي دون الآخر كالخبر والسيرة مثلا، وثالث يكونان معا من الأدلة الشرعية غير اللفظية الخبر والسيرة عفوا سيرتين مثلا. والمهم في المقام الحالة الأولى لفظيين، لأنها الحالة التي يدخل ضمنها جل موارد التعارض التي يواجهها الفقيه في الفقه، وسنقصر حديثنا عليها الحالة الأولى فنقول هذا يفتي كلام عنه إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.